منكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، وبعد. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يسعدنا أن نلتقي من خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الناس، وهي تعود للبث المباشر إلى حضراتكم بعد فترة انقطاع تعلق الناس بها أكثر وأحبوها أكثر، وما من موقع كنا نأتي إليه وننزل فيه إلا ويسألنا الناس: أين قناة الناس؟ متى تعود قناة الناس؟ وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حب الناس لهذه القناة وتعلقهم بها، لأن الإسلام هو دين الفطرة، والإسلام هو دين الحق ودين العدل، وشاشة قناة الناس تعد من أوائل القنوات الإسلامية التي سلكت هذا السبيل وسارت في هذا الطريق، فقد اتخذت من يوم أن نشأت شعارا: شاشة تأخذك للجنة، فما فيها من كلمة توجه أو نصيحة ترسل أو دعوة أو ما إلى ذلك مما يقوم به علماؤنا ومشايخنا ودعاتنا إلى الله تبارك وتعالى، إلا وهي تأخذ الناس إلى طاعة الله وإلى جنة الله تبارك وتعالى. الحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما أصبح وما أمسى بنا من نعمة فهي من الله وإلى الله، فلك الحمد ربنا على ما أوليتنا من نعمك، ولك الحمد على ما أفضت علينا من مننك، ونسألك يا ربنا المزيد من فضلك. نعيد التهنئة بظهور قناة الناس ليتواصل الناس من خلالها مع دعاتهم ومشايخهم وأساتذتهم ودعاة الإصلاح في أمتنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يعين كل من يعمل في هذه القناة مخرجا، فنيا، داعية، ناصحا، أي إنسان، نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم، وأن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد اعتدنا أيها الإخوة الكرام أن نلتقي بحضراتكم من خلال برنامج فتاوى الناس، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم، هذا البرنامج الذي يتفاعل مع مشاكلكم، فنحن لا نكلم فيه أنفسنا وإنما نكلم فيه جمهورنا، إنما نتعامل مع الناس بعد أن نستمع إليهم، لا نصم أذنا دون أحد، ولا نمتنع عن إجابة سؤال يطرح علينا إلا إذا كان غير حاضر لنا الجواب في حينها فنعد بأن نجيب عنه لاحقا. فهو برنامج من البرامج الهادفة التي يتواصل من خلالها الناس معنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وليس هذا إقلالا أو تنقيصا من برامج أخرى تلمس مشاكل الناس عن قرب وتعيش مع واقع الناس وحياتهم وتقترب منهم، وما من برنامج إلا وفيه مساحة من التواصل بين الجمهور وبين الذين يقدمون البرامج، فالله تعالى هو المعين، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله، إنه نعم المولى ونعم النصير. عندنا حتى تأتينا أسئلتكم واتصالاتكم سؤال: ما حكم تكرار نفس الإثم مع تكرار الاستغفار بعدها ولكني أعود؟ هذا السؤال يطرح كثيرا على مشايخنا ان واحد بيتوب من ذنب وفعلا يتوب ومع ذلك يضعف ويعاود فعل الذنب مرة اخرى. سأتلو على حضراتكم حديثا قدسيا يقول فيه الله تعالى: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ثم أصاب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. مرة اثنين ثلاثة، وفي النهاية في نهاية الحديث يقول كده: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليعمل ما شاء. يمكن بعض الناس يفتكر فليعمل ما شاء ان ربنا قال له اعمل بقى المعاصي براحتك وانه الباب مفتوح لارتكاب الخطايا. لا، انما اذا تاب الانسان من ذنب وحسنت توبته واقلع عن الذنب في الحال وندم على ما صدر منه وعزم على الا يعود الى ذلك مستقبلا، وده شيء مهم في الموضوع، أن تنحل من نفسه عقدة الإصرار على الذنب كما قال ربنا: ولم يصروا على ما فعلوا. إذا توفرت هذه الشروط وأضيف إليها: إذا كان الذنب متعلقا بحق آدميين فرددت الحق إليهم، التوبة صحيحة 100%، والله يقبل التوبة عن عباده كما قال عن نفسه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يبقى إذن التوبة صحيحة. نفترض إن الإنسان رجع لذنب تاني أو لنفس الذنب مرة أخرى، هل تلغي هذه التوبة هذا الذنب؟ هل يلغي التوبة الأولى؟ لا، التوبة الأولى صحيحة، ويجب على الإنسان أن يعيد التوبة مرة أخرى. فكلما وقع في الذنب حقق شروط التوبة وتاب إلى الله تعالى توبة نصوحا، الذنب يغفر. وإن عاد إلى الذنب 100 مرة 100 مرة ولا ييأس، لا ييأس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأدعو الإنسان الذي يشكو من مثل هذه الحالة إلى إجراء عملي إلى جانب الشروط التي ذكرناها. يجب عليه أن يبحث عن الأسباب التي تيسر له حصول هذا الذنب بحيث أنه يبعد عنها ويترك دعاة السوء الذين يأخذون بيده إليها. اتصالات، أقطع الاتصالات خالص، أغير الأرقام، أغير الموبايلات، أنتقل من المكان الذي فيه المعصية إلى مكان آخر بحيث إن أنا ما أديش لنفسي فرصة إن أنا أقع في هذا الذنب. ثم هناك شيء آخر، وهو إنه الإنسان يمكن أن يتعاطى تعزيرا لنفسه. تعزيرا يعني إيه؟ يعني إذا حصل منه الذنب ده يصوم يوم يومين ثلاثة، يتصدق بمال، يصلي عدد من الركعات، وبالتالي يجبر ما قد وقع منه من ذنب بفعل بعض الطاعات اللي ربنا قال عليها: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنات يذهبن السيئات. الإنسان لو عمل كده إن شاء الله تعالى وأخذ بهذه النصائح، أرجو بإذن الله ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، سواء كان هذا الذنب أو غيره. وإن كان طبعا زي ما احنا عارفين كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تفضل الشيخ.
تفضل يا أخي.
أيوة، عندي سؤال بس عايزين نطلع على السيارة.
تفضل.
يعني احنا فاتحين سوبر ماركت بقالة، ولكن بعض الجيران عندنا بيتاجروا في تجارة غير مشروعة.
أيوة.
يعني بيبيعوا حشيش وبرشام وسلاح، فطبعا دول يشتروا منا، فعايزين نعرف يعني نبيع لهم ولا ما نبيعش ليهم، وبعد ما بيحصل بينا مشاكل بسبب الموضوع دوت.
طيب حاضر. هو نعم بالنسبة ليك انت، انت كرجل تاجر في حلال، الحرام لا يحرم الحلال. يعني ايه؟ انا بديله سلعة واخد ثمنها، او بانقل اليه منفعة واخد مقابلها، يعني بروح ابيض له بيته واخد ثمن البياض، بدرس لابنه واخد ثمن التدريس، فانا عملي الذي اقوم به عمل حلال، واخذ عليه ثمنا، واخذ عليه ثمنا، وبالتالي انا بهذا الاسلوب، بهذا الاسلوب لا يعد المال الذي اكتسبه، لا يعد في هذه الحالة حراما. لكن في بقى مرتبة اعلى من كده بقى، اللي هي مرتبة الورع بقى. الورع ان انا اسد الابواب دي، اسد هذه الابواب بحيث ان انا كأني بأنكر على هذا الشخص تصرفه الذي هو غير مشروع، فأنا ما تعملش معاه، وجاري ما تعملش معاه، وده ما تعملش معاه، يقوم ده يخلي المنكر يسقط. لما الناس كلها مش هتبيع لي ولا هتتعامل معايا ولا هتجوزني بناتها ولا هيجوزوا بناتي لأولادهم، يقوم يبقى فيه محاصرة لهذا المنكر. فبالتالي انا شايف ان الورع ان انا اقفل الباب ده، وان جاءت بعض المشكلات، مش مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، فبين ان الامر بالمعروف وانهى عن المنكر لابد ان يصبر على الاذى، يبقى يصبر على الاذى. فيعني هذا المسألة بشموليها والله اعلم. نعرف صلى اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
قبل ما اسال سؤالي حضرتك، انا بهني قناه الناس على رجوعها، واحنا والله يعني انا كاني روحي رجعت لي تاني.
ربنا يبارك لك.
الحمد لله رب العالمين. ربنا يعز الاسلام وينصر المسلمين يا رب.
آمين
العالمين
يا رب.
وتاني شيء، احنا بنعز الدكتور يحيى الاحمدي، ربنا يرحمه يا رب ويجعل الجنه مثواه يا رب
الله
العالمين.
الله يرحمه رحمه واسعه.
ربنا يغفر له ويرحمه برحمته، احنا والله استفدنا منه كثير على شاشه قناه الناس، ربنا وحده اللي اعلم.
أيوة.
اصلح في بيوتنا كثير، وعلمنا ازاي نعامل ازواجنا بالمعروف،
الله
وخلى حياتنا بقت جميلة والله الحمد
الله
لله.
الله
ربنا يرحمه يا رب ويغفر له.
هذا هو الذي سيبقى.
استفسار بس لحضرتك.
نعم.
انا بحفظ القرآن للأطفال الصغيرين.
نعم.
باخد اجر رمزي بس 10 جنيه شهريا.
ماشي.
حضرتك انا عايز اعرف دلوقتي الاجر دوت يضيع ثوابي عند ربنا؟ لان انا يعني نفسي ان ربنا يتقبل مني واقدر اكسب ثواب من الاطفال دول اللي انا اعلمهم القرآن.
جميل جميل جميل.
شكرا.
سلام عليك. الله يفتح عليك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت انا ليا سؤالين. دلوقتي في موسم الحج اللي فات، بعد ما يعني طفنا طواف الوداع خلاص، قعدنا فتره حوالي 6 ساعات قبل ما رحنا للمدينه.
ايوه، لكن قاعدين قاعدين
كل واحد يطلع بحاجه، اللي يقول ما ينفعش تنام وما ينفعش تشتري وما ينفعش تخش
أيوة.
الحمام وحاجات كده.
لا لا لا، انت قاعده مش قاعده منتظره مثلا في في باهو الفندق مستنيه السياره لما تيجي وتجهز وكده ولا ايه؟ بس يعني اذا لو
انا عايز اعرف ايه الحاجات المفروض ما نعملهاش بعد ما نطوف طواف الوداع.
حاضر ماشي.
معلش سؤال تاني.
ايوه.
دلوقتي انا عندي محل ببيع حاجات لبس، لبس حريمي وكده.
أيوة.
ففي اخوات ملتزمات بياخدوا مني لبس دوت بيلبسوه في البيت لازواجهم وكده.
أيوة.
وفي ناس بياخدوه يخرجوا بيه بره، يعني يلبسوه بره، هل انا عليا اسم ان انا المفروض ما ابيع لهمش، او ان انا ابيع وكل واحد وضميره، ولا ايه؟
حاضر 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 حاضر. بالنسبة للأخت اللي سألت عن موضوع، طيب معنا اتصال آخر. طيب ناخد اتصالات متواصلة كده ثم نقف لنجيب عنها مرة واحدة. معنا اتصال من السودان. الأخت آلاء. السلام عليكم.
مرحبا. السلام عليكم. أنا آلاء أم أحمد من السودان.
أهلا بك أختي، تفضل.
يعني كنت حاول بحاول أتصل من الغنى فتحت مالك الطريقة، يعني فدايرة يعني عبر لكم عن فرحتنا الشديدة برجعة الغنى، وإحنا هنا أسرة كاملة خالات وعمات وجيران كلنا بنحب غناة الناس
ما شاء الله.
وفرحنا شديد لما رجعت يعني كان أكبر فرحة لنا.
اللهم لك الحمد. اللهم
يعني أيام ما هي مقفولة يعني كنا حاسين كذا يعني أنا بالذات كنت حاسة إنه إيماني حتى ضعيف لأنه دائما بستمد منها يعني.
اللهم لك
يعني الطاقة الروحية وكذا إن شاء الله ربنا يخليكم لنا دائما.
الحمد. اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيكم جميعا
إن شاء الله
ويجزيكم عنا خيرا.
الله يسلمك.
وهذا الإحساس يعني يحملنا مسؤولية أكثر وأمانة أكثر أن نتعاطى مع تفاعل الناس بصورة أفضل وأحسن ونجود عملنا بصورة أكبر. وأسأل الله تعالى أن يعين الجميع على ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. مع رسال آخر.
انتصار والخالة أمال ديل كلهم يعني كان نفسهم يتصلوا عليكم فأنا
جزاكم الله خير. جزاكم
تحياتي.
تحياتنا لكم جميعا. تحياتنا لكم جميعا. رسال آخر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
بعد إذنك كان لي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
هي نعم.
اول حاجه بالنسبه لمس عورة الصغير وانا يعني بشطفه او كده هل ده ينقض الوضوء؟
ايوه نعم. ماشي. ايه تاني؟
تاني حاجه في حديث عايز اعرف ده حديث فعلا وحديث صحيح ولا لا، اللي بتصبر على اذى زوجها لها اجر قاسيه امراه فرعون.
نعم.
والسؤال الثالث الذبح ان هو الافضل يعني لو واحد يتصدق بمال ولا يذبح لله ويوزع لحم؟
هل في نذر ولا ده
سؤال؟ لا مش نذر، ده لله صدقه.
نعم. طيب حضرتك
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب معنا اتصال اخر. دكتوره فاطمه السلام عليكم.
هاي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا
اختي. استاذ حضرتك عندي اكتر من سؤال بعد اذن حضرتك.
ماشي اتفضل اطرحي اسئله.
اول حاجه هل قيام الليل حضرتك ليه عدد محدد من الركعات؟ يعني انا عارفه ان خير الهدي فضل الله صلى الله عليه وسلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعه.
اي نعم.
ولكن لو انا مثلا في الحرم وانا عارفه فضل الركعه هناك وكده
ماشي ماشي ماشي
وحبيت اصلي كتير يعني صلاه الليل مثنى مثنى.
السؤال واضح.
هل محدد يعني ليها عدد ولا يعني اصلي زي ما انا عاوزه؟
حاضر حاضر جاوب.
دي حاجه بعد اذن حضرتك.
اي نعم.
تاني سؤال لو في احد توفاه الله في بلد وصلوا عليه صلاه الجنازه وهو كان بعيد عن اهله واهله هنا حبوا يصلوا عليه صلاه الغائب، هل حاضر. ده عمل مشروع؟
حاضر حاضر.
و معايا حضرتك؟
معاك ان شاء
الله. السؤال الثالث بعد اذن حضرتك لو في انا عندي مثلا بنتي اتخطبت وحبيت اعمل لها حفله كده لخطوبتها ولكن بفضل الله شرعيه يعني اعمل اطعام وعاملين عزل يعني بين الرجال والنساء يعني مفيش اختلاط وكده.
طيب.
هل ده شيء مبتدع ولا برضه شرعي؟
طيب حاضر.
ومعلش اخر سؤال لحضرتك، انا طبيبة اسنان واحيانا بيجيلي بعض النساء يعني تبقى سنان حضرتك مش متساوية يعني بحاول انا اسويها لها يعني بالمطور وكده، هل انا بقى قاسمة يعني ادخل في الواشرة والمستوشرة؟
حاضر ماشي
جزاك الله خيرا.
بارك الله. مع السؤال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
اتفضل يا اخي. بارك
الله. بالنسبة للدرس يا شيخ، لو واحد قتل ابوي وانا قتلته قلنا حرام ولا حلال؟ هي يعني حرام ده ولا حلال؟
ده الثأر. ها الثأر يعني
ابويا ضربه وموته وانا ضربته وموته بداله.
طيب حاضر. ايوه حاضر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعود الى الاسئله التي طرحت. السؤال الاول للاخت التي تقوم بتحفيظ القران الكريم للاطفال نظير اجر رمزي، هل ينقص ذلك من أجرها عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا احتسبت هذه الأخت أن ما تقوم به من عمل تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى فلها الأجر عند الله عز وجل، والأجر الذي تأخذه إن شاء الله لن يقلل من ثوابها شيئا، إنما أهم حاجة احتساب النية. أنا بعمل كده ليه؟ لنصرة الأمة ولعودة الناس إلى كتاب الله، إعادة الصلة المفقودة بين الناس وبين كتاب ربهم من خلال تحفيظ القرآن الكريم، هذا فيه ثواب عظيم جدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومسألة الأجر، مسألة الأجر إذا كنت في حاجة إليه فلا يضيرك أخذه، أما إن كنت في غنى عنه واستعففت عنه فطبعا هذا أفضل. ومع ذلك لو أخذ واحتسب الإنسان عمله عند الله لا يضير شيء. وانا بس الادلة طبعا في الموضوع ده ممكن تبقى كتيرة، لكن هجيب لكم نموذج بسيط جدا. سيدنا عمر بن عبد العزيز ارسل من عنده رجلين يعلمان الناس السنة واجرى عليهما الرزق، بيديهم اجر. فواحد قال اسمه الحارث قال لا اخذ على علم علمني الله اجرا، والثاني اسم يزيد أخذ الأجر، فماذا كان تعليق سيدنا عمرو بن عبد العزيز؟ قال لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، اللي خد أجر ده لا نعلم بما صنع به بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث، وأكثر الله فينا مثل الحارث. وهناك معنى حديث أورده الإمام ابن كثير في تفسير سورة القصص، قال مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. وبالتالي لو حد فقير مش قادر يدفع تعمل له إعفاء، بعض الناس ها ممكن تكافئيهم لو أجادوا بإنك تجيب لهم مثلا حاجة كده إيه تفرحيهم بيها. يبقى أنت رسالتك رسالة القرآن الكريم في الأصل، وأخذ الأجر نظير تفريغ هذا الوقت، وأسأل الله تعالى أن يجعل العمل خالص لوجه الكريم. بالنسبة لطواف الوداع، طواف الوداع ينبغي ألا يأخذ الإنسان بعده مسألة التسوق وما إلى ذلك، أن يجري بقى في الأسواق ويروح ويجي ويباشر عملا كما لو كان مقيما. لكن لو كان مجرد انتظار للباصات والسيارات التي تأخذ وقتا حتى تعد وتبقى الدنيا زحمة، وعلى ما تدخل من يمين وشمال وتعدي الممنوع والمحظور بتاخد ساعات طويلة، فمجرد انتظار السيارات إلى أن تأتي لا يلغي طواف الوداع. و يعني الإنسان لو جات له السيارة دي بعد ساعة هيمشي، ساعتين هيمشي، ثلاثة هيمشي، فهو لم يجلس حبا في الجلوس لذاته، وإنما انتظارا لمجيء السيارات التي ستنقله، فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. محل لبس حريمي بتبيع ملابس صالحة للاستعمال في الداخل وفي الخارج، بيجوا ناس يستعملوها لأزواجهم وناس ثانية تاخدهم تخرج بيها. القاعدة إذا تعينت الحرمة لا يجوز للإنسان أن يشارك فيها. إذا تعينت الحرمة يعني اللي هياخد الحاجة ده سيستعملها في معصية يقينا، ما فيش فيها كلام، يقينا هيستعملها في معصية، يبقى أنا لا أشاركه فيها. لكن لو كان اللي بياخدها هي صالحة، السكينة صالحة لأن تستعمل في تقطيع الطعام وما إلى ذلك، واحد تاني ممكن ياخدها يذبح بها إنسان، سلاح أبيض. لو واحد جالي وقال لي اديني السكينة دي عشان أذبح بها فلان، يبقى في الحالة دي لا يجوز إن أنا بيعله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان الشيء الذي يباع صالحا للاستعمال الحلال والحرام فالإثم على من يستعمله، أما إن كان لا يستعمل إلا في الحرام ففي هذه الحالة نبتعد عنه والله أعلم. مس عورة الصغير، مس عورة الصغير، عورة الصغير أو الكبير مسها بدون حائل ينقض الوضوء. مس الباطن الكف كده الجزء اللي هو اللي بيدار ده او يستتر ساعة ما احط ايدي كده، مس فرج الادمي بباطن الكف من صغير او من كبير بدون حائل ينقض الوضوء. وعلى ذلك يبقى اذا حدث هذا نتوضى مرة تانية. دعونا الحديث اللي هو بتاع ايها امرأة صبرت على اذى زوجها فلها من الاجر مثل ما لسي امرأة فرعون من الاجر. ان شاء الله نبحث لكم عن الحديث ونرى يعني قوة سنده أو درجته ونخبركم في اللقاء القادم إن شاء الله. أيهما أفضل، إن أنا أذبح وأوزع لحما ولا أوزع فلوس أحسن؟ هذا خير وهذا خير، وهذا فيه أجر وهذا فيه أجر، لكن ينبغي أن أنظر إلى حاجة الفقير أكثر. أنظر إلى إيه؟ إلى حاجة الفقير أكثر. فإن كان في حاجة إلى ملابس أو إلى دواء هو الذي سيحدد حينئذ حاجته. لكن لو في ظروف زي مثلا أضحية والناس كلها بتحب يكون في عيد الأضحية يكون في لحم، أو في موسم ما من المواسم ندخل السرور عليهم بشراء اللحم لهم، يبقى هنا المسألة هتتفاوت بحسب حاجة الفقير إلى ما يقوم به الشخص. فإن كانت الفلوس بالنسبة له أفضل فبها، وإن كان الذبح سيجعله شريكا مع الناس الآخرين اللي بيذبحوا في هذه الظروف، وفي ناس ما بتدخلهمش اللحوم دي خالص في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، بيؤدي ذلك إلى حرمان ناس كتير. فيعني انظروا إلى المصلحة وعملوها إن شاء الله. هل قيام الليل له عدد محدد من الركعات؟ قيام الليل لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. يا رب يصلي الواحد لو تمكن 1000 ركعة، بس مش هيصلي بقى يعني بشكل فيه نقر وما إلى ذلك، إنما برضو الطمأنينة. وحتى كلمة قيام الليل سميت صلاة الليل بهذا الاسم القيام، لأن أهم أركانها القيام، اللي الواحد بيطول القيام فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام. فإذا راعى الإنسان ذلك وأراد أن يعدد الركعات أكثر من 28 30 40، لا شيء في هذا. ويعني زي ما قالت الأخت أنه أحيانا بيبقى الواحد في الحرم وبيحب يصلي عدد من الركعات أكثر، لأن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة في مسواه، لا بأس بهذا مطلقا. وإن كنا بنأكد أن مش الصلاة 100,000 صلاة مش قيام الليل بس، وإنما الضحى، إنما الصلوات النافلة العادية في غير أوقات الكراهية كلها بتضاعف إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنحرص على الصلاة ما أمكن. وبعدين كمان الطواف حول الكعبة، يعني أنا ممكن أصلي قيام الليل هنا في بديل، لكن ما عنديش في بيتي طواف، فبرضو أحرص على أن يكون لي يعني عمل لا أقوم به إلا في هذا المكان. يعني الصلاة ب100,000 صلاة، لكن الطواف لا بديل عنه في بلادنا، فيبقى برضو نحرص عليه. اللهم إلا بقى في حاجة طريفة كده، واحد كان يجيب زوجته كل يوم تقعد كده ويلف حواليها كده زي اللي بيلف حوالي الكعبة، فبقوله انت تعمل كده ليه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في كل ليلة. يا عم يطوف على نساء يعني ايه؟ هو فاهم ان يطوف على نساء يعني بيدور حواليهم انما يطوف يمر عليهم ويسأل عنهم شوف حاجتهم ايه. فالطواف مفيش الا فين؟ الا في الكعبة. رجل توفي في بلد وكان اهله بعيدين عنه، واحد مات في بلد ودفن فيها واهله موجودين هنا، هل يجوز لهم ان يصلوا عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب؟ نعم يجوز، نعم يجوز. فصلاة الغائب شأنها كشأن صلاة الجنازة العادية، إلا أن النية تختلف. فأنا أنوي إذا كانت الجنازة حاضرة أن أصلي الجنازة على من حضر من أموات المسلمين، أما في صلاة الغائب فأقول صلاة الجنازة على من غاب من أموات المسلمين، وهي جائزة على أي مسلم قريب أو بعيد. يعني إذا فاتني فلا مانع من أن أبادر إلى فعلها. حفل الخطوبة، هو الخطوبة مبنية على الستر، حديث كده فيما يعلمنا أعلنوا النكاح وأخفوا الخطبة. ومعنى الإخفاء يعني إيه؟ معنى الإخفاء إنه ده مجرد وعد بالزواج، مجرد وعد، يعني أنا ما ترتبش عليه حاجة، ده مجرد واحد جاي بنشوفه ويشوفنا ونقرر الاستمرار أو عدمه. فكل ما تكون المسألة مبنية على الإخفاء يبقى في صالح البنت وفي صالح الولد وفي صالح العوائل، بدل ما يبقى في دخول وخروج والتحام وتقارب أكثر من اللازم يقوم يؤدي إلى لو حصل أي شيء عكر صفو هذه العلاقة وانفصلت يقوم يؤدي إلى يعني إحداث شرخ خصوصا عند البنت. فبالتالي السنة علمتنا ان احنا في الخطبة يبقى المسألة يدوب على حدود مين؟ حدود الاهل والناس القرايب وخلاص. لكن ان انا بقى اعمل حفل وغنى وكأنني اعلنت، احنا محتاجين يعني ننفذ السنة كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لطبيبة الاسنان التي تسوي الاسنان المعوجة، والله إذا كان في ضرر مترتب على هذا الوشر. إذا كان فيه ضرر بيؤذي إنسانا أو إنسانة بيؤذيها في أكلها في شربها في بيثير سخرية الناس بها أو ما إلى ذلك، يبقى نزيل الأذى. دفع الضرر مطلوب، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. أما إذا كان ما فيش ضرر مترتب على هذا يبقى نبعد عن المسألة دي. الثأر ليس من حق أفراد أن يتناولوا. يعني واحد موت واحد، فأنا أقوم أنا أجي أعمل إيه؟ أروح أموته. وأحيانا يحدث ما هو أسوأ من ذلك، أنا مش طايل اللي موت أبويا، أقوم راح أجيب ابن عمه، أجيب ابن خاله، أجيب أعلى راس في العيلة وأقتله. المسألة لو سارت بهذا الأسلوب ستصبح فوضى. ولذلك فإن قيام القيام بالقصاص مأمور به الحاكم والقاضي، لازم ترفع المسألة إلى قضاء ولا بد أن يحكم فيها وكل واحد ياخد حقه. إنما إن أنا ده يقتل وروح أقتله وده يقتل هتبقى فوضى. فلا يجوز لإنسان أن يتعاطى عملا من هذا النوع، وإنما يعيد الأمور إلى أصحاب الاختصاص فيها وهم القضاة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
فضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
أنا كنت الأول مخطوبة.
يعني
ما ارتحتش مع الإنسان ده.
طيب.
فيعني الغلط يعني كان من عنده كتير يعني. استحملته وأنا يعني أنا اللي يعني فسختها مع الأول.
طب ماشي، ايه بقى السؤال على ايه؟
يعني انا بعدين سبته.
طيب.
واتخطبت الانسان تاني وبرضه ما ارتحتلهوش فسبته.
طيب.
فده يعني انا غدرت ولا ايه؟
حاضر ماشي.
السؤال التاني، انا يعني حبيت واحد.
طيب.
بس كان اهله عارفين واهلي كانوا شبه عارفين، يعني انا قلت لاخويا.
طيب.
فيعني العلاقات يعني تمدت يعني بينا شوية.
طب ما يخطبك. فجيت
لقيت قلق في الموضوع، صليت صلاة الاستخارة فربنا بعده عني. أنا دلوقتي ولا قادرة أنساه ولا قادرة أتقبل إنسان غيره.
هو السؤال يعني خلص ماشي.
السؤال أنا عايزة أنسى إزاي.
طيب حاضر. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخنا عايزين نسال على السؤال اللي هو سيدنا يوسف الجوز زليخة مرات العزيز ولا لا؟
حاضر ماشي.
لان طيب. في جدل يعني في ناس بتقول لك تزوجي.
حاضر.
فاحنا لغايه لان انا
حاضر هنجاوب حضرتك. الاخت اللي بتقول انها خطبت لواحد والاثنين ولم تسترح لهؤلاء ففشخت الخطوبه. هذا هو شأن الخطوبة، هذا هو شأن الخطوبة، بمعنى أنه ممكن أنا ما استريحش ليها أو هي لا تستريح لي وكل واحد يروح لحاله. الخطوبة عبارة عن وعد بالزواج لا يترتب عليها أي أثر، ومن ثم فإن الإنسان إذا ما رأى أن الشخص الذي أمامه لا يناسبه لأخلاقه لمثلا لأمور أخرى لا يستريح لها، من حقه أن يفسخ هذه الخطوبة، ولا يعد ذلك غدرا ولا يعد ذلك إخلافا للوعد، لأن هذا هو شأن الإيه؟ شأن الخطوبة. إمتى بقى الواحد بقى يبقى متنمرد ولا بيبقى متنكر للجميل ولا زي ما بتقول كده يغدر؟ إذا كان ما فيش عيب ظاهر ولا حاجة يعتمد عليها، وإنما مجرد هوى، إنما مجرد هوى. إذا كان مجرد هوى هتبقى مشكلة. إذا كان مجرد هوى هتبقى مشكلة. بقيت النقطة الأخرى اللي هي بتقول يعني تعلق قلبها برجل آخر وأهله وأهلها وكلام زي كده. طيب إحنا عندنا نسير في مسار مشروع، عندنا قضيب بيمشي عليه القطر، لا نحاول لا يمين ولا شمال، لم نرى للمتحابين مثل الزواج. لم نرى للمتحابين مثل الزواج. اللي اذا كان في حب يبقى البديل هو الزواج. اما وانه ما فيش زواج يبقى كل واحد يروح لحاله. ما ينفعش ان انا اخرج بالاصل عن القضيب. لا. وبعدين انت بتقول انك صليت استخارة وربنا صرفه عنك, خلاص انتهت. في معنى اثر كده, معنى اثر يقول انه شر العباد من استخار الله تعالى فاختار الله له فلم يرضى باختيار الله عز وجل. نقول تاني, شر العباد من استخار الله تعالى فاختار الله له فلم يرضى باختيار الله عز وجل. انت ربنا اختار لك انه يبعد عنك, خلاص لا داعي بقى. انما الاستمرار في هذه العلاقة حرام, وعليك كلما خطر خاطر يتعلق به انك تستغفر الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتوضي وتصلي ركعتين وتنشغلي بقراءة القرآن بالاستغفار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بأي حاجة من هذا النوع. حتة ان سيدنا يوسف تزوج, بامرأة العزيز ام لم يتزوج بها, انا عايز اقول حاجة واقول لك في خلاف وفي مشاكل, ويظهر ان التمثيلية اللي كان عرضوها جماعة الايرانيين ها وكانوا بيعرضوا فيها صور سيدنا يوسف وامرأة العزيز وما إلى ذلك وسيدنا يعقوب, ده كل كده الكلام لا يجوز. وهل إحنا ناخد معلوماتنا عن طريق الأفلام والتمثيليات؟ وبعدين أخي بيقول إن في خلاف حوالين الموضوع ده. ليه؟ خلاف ليه؟ هل نص القرآن الكريم على هذا؟ أبدا. هل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا؟ أبدا. وبعدين يا أخي في معلومة جميلة يقول لك علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع وجهل لا يضر. خلي واحد يقول لك اتجوزها, ايه اللي فادك في الحكاية دي؟ واحد تاني قال لك لا ما اتجوزهاش, ايه اللي ضرك في الحكاية دي؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن انت بص, اللهم اني اسألك علما نافعا, اسألك علما نافعا. والامام مالك رحمه الله يقول ها لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فابحثوا عما يفيد وتمسكوا به, ودعوا اسكتوا عما سكت عنه القرآن الكريم, ولو كانت فيه فائدة لذكره القرآن الكريم. معنا الآن فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله.
والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا, جودوا من روائعكم أجيبوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها, فؤادي طامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفكر دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا, جودوا من روائعكم أجيبوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها, فؤادي طامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده, الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسعدنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم, ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. أعود إلى ما كنت قد وقفت عليه قبل الفاصل, وهو مسألة التمثيليات التي فرضت نفسها على الناس الآن, وتصور الأنبياء وتصور الصحابة وما إلى ذلك. ينبغي علينا أن يكون لنا موقف وألا ننساق وراء هذه المعلومات التي تستقى غالبا من كتب اليهود وكتب النصارى أو كتب اليهود خصوصا, وفيها ما فيها من تحريف وتبديل وتغيير، وزي ما ربنا قال لنا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا نعتمد في معلوماتنا على هذه الكتب، وإنما ننظر دائما في قصص القرآن الكريم، وننظر فيما ركز القرآن الكريم عليه، لأن القرآن الكريم قال لنا ربنا في مطلع سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. دي تعتبر ثالث آية في سورة يوسف، وآخر آية: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالتركيز على العبرة، العبرة والعظة، وعدم الاستماع إلى أي مصادر أخرى بخلاف القرآن الكريم، والسكوت عما سكت عنه القرآن الكريم، هذا هو الواجب. ونسأل الله أن يرزقناكم علما نافعا ونورا صدقا. معنا اتصال السعودية، أخ حسن، السلام عليكم. طيب ومسألة بقى كما قلت تزوج لم يتزوج، دي مسألة كما قلت علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولم يذكرها القرآن الكريم، فندع أنفسنا منها وما نعملش على مشاكل زي الأخ ما بيقول فيها مشكلة. طب ليه؟ طيب، ذاهب للحج وزوجته معه كيف يهرول؟ طبعا الموسم الحج ممكن يكون الأسئلة دي قديمة شوية، لكن للعمرة، والعمرة في كل أوقات السنة، كيف يهرول في الأشواط الثلاثة الأولى اسمها الرمل، وكيف يهرول فيما بين الميلين الأخضرين أثناء السعي بين الصفا والمروة؟ عايزين نعرف إن الرمل أو الهرولة لا تعني الجري، وإنما تعني الخطوة المعتادة، الخطوة المعتادة اللي بيمشيها الإنسان، ها يعني بكده كأنه يتنقل. وبعدين يا سيدي لما تعدي المنطقة اللي فيها الهرولة ابقى استنى وزوجتك تيجي تكمل معاك، أما النساء فليس عليهن هرولة ولا رمل. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا أختي.
بعد إذنك أنا أسأل حضرتك سؤال، بس أنا بقى لي أسبوع تعبانة قوي.
نعم.
قلبي وجعني،
ربنا يعافيك.
تجيني تنميلة في رجلي وفي إيدي وقلبي وجعني قوي، وبحس إن أنا بموت. رحت لكذا دكتور، كل ما أروح لدكتور يقول لي أنت دي نفسية، دي حالة نفسية. أنا والدة بقى لي 50 يوم وما فيش حاجة زعلتني خالص، يعني كل ما أروح لدكتور يقول لا ده نفسية، لا ما فيش حاجة، القلب سليم، بس لحد دلوقتي برضو بيجيني قبضة كده في صدري، مش عارف اعمل ايه. يعني في ناس كتير قالت لي اقرا قران، وبقيت يعني مواظبه على قراءه من سوره البقره الاول سوره وايه الكرسي واخر السوره.
طب ايه احساسك بعد القراءه؟ يعني
برتاح شويه الحمد لله وبنام، بس برضو بتجيني الحكايه دي، يعني بحس ان خلاص بقى ربنا بياخد روحي يعني الحمد لله يعني.
طيب
بس مش عارف اعمل ايه.
حاضر. طيب، هو ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فأنا أريد من أي إنسان يشكو مرضا ألا يقطع بتوصيف حالته بسؤال طبيب واحد أو اثنين، إنما ممكن جدا جدا يكون في سبب يخفى على بعض الناس ويعلمه طبيب عادي جدا ويقدر يوصل للحل. لكن نثق تماما، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهله. وأول مراحل العلاج التشخيص الصحيح. إذا استطعنا أن نصل إلى التشخيص الصحيح لحالة المريض، أمكن بعد ذلك أن نصل إلى وضع الدواء المناسب. فأنا أرى النهاردة في تحاليل وفي أشعات وفي فحوصات كثيرة جدا، ها يمكن أن تكون يعني مؤشرة لحالتك. كنت بتقول انك انت والدة من 50 يوم، يعني لسه لازلتي يعتبر في مرحلة نقاهة، يعني انت وبترضعي وخارجة من مرحلة مخاض، ومعروف ان المرأة في وضعها على وهن وفي حملها على وهن، وفي الارضاع ايضا جهود بتبذل من طاقة المرأة لارضاع اطفالها. كل دي ممكن تكون عوامل مساعدة على ظهور مثل هذه الأعراض التي تقولين عنها، فهي محتاجة حد يكون يسمع كويس
ويقدر يقول لك مثلا في ضعف في كذا، في محتاجة تقوية في كذا، محتاجة مثلا بعد عن أكلات معينة ممكن بتعمل حساسية أو بتعمل ارتفاع لنسبة معينة في الدم تؤدي إلى هذه الأعراض. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحديد الداء للوصول إلى الدواء، وأن يشفينا ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك القدر عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.